إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في تفسير هذه الآيات الكريمات من سورة الذاريات، من الآية 24 وما بعدها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. وهذه الآيات الكريمات هي عن قصة من قصص إبراهيم عليه السلام. أبونا عليه السلام إبراهيم، فهو أبو إسماعيل، وإسماعيل أبو العرب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. وهذه القصة العظيمة التي ذكرها الله في كتابه، بيّنها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي تحكي مواقف من مواقف إبراهيم عليه السلام، وتحكي معجزات من دلائل نبوة الأنبياء. وإبراهيم عليه السلام من أفضل الأنبياء على الإطلاق، لا أفضل منه إلا خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهو من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، وهم نوح عليه السلام وموسى وعيسى، إبراهيم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وصلى الله عليهم وسلم أجمعين. فهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. ولإبراهيم عليه السلام مواقف مشهودة في تحقيق التوحيد ونبذ الشرك ومراغمة أهل الشرك، وفي الاستسلام لله عز وجل عند الأمور العظام. فمن مواقفه العظيمة المشهودة أنه حطم أصنام المشركين وأعلن التوحيد بين أظهرهم، وعرضوه على النار وألقوه فيها فأنقذه الله تبارك وتعالى منها. ومن مواقفه المشهودة أنه أمر بذبح ابنه وهو في بداية شبابه، وهو ابنه الوحيد وهو كبير السن، ومع هذا أمر بذبحه كما يذبح الكبش. وعند ذلك استسلم لربه سبحانه وتعالى وأقدم على ذلك لولا أن الله فداه بذبح عظيم. وهذه القصة التي جاءت هنا هو أنه جاءه ملائكة، فلما رآهم لأنهم جاءوا بصورة بشر فظن أنهم أضياف، وإلا في الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، فظن أنهم أضياف من البشر. وكعادته عليه السلام في كرمه، وكل الأنبياء في غاية من الكرم، لأن الله سبحانه وتعالى يختار من أنبيائه أفضل البشر، فهم تتوفر فيهم مكارم الأخلاق من الكرم والشجاعة والصبر والعفة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فذهب بسرعة إلى أفضل ما عنده، فجاء بعجل سمين مشوي على الحجارة، وتلطف لهم بالخطاب وقدمه إليهم، فتبين له أنهم ملائكة، وأنهم أرسلوا إلى قوم لوط. وكان لوط معاصر لإبراهيم عليه السلام، وهو الذي أرسل إلى قوم ابتلاهم الله بفاحشة خبيثة ما سبقهم إليها من أحد من العالمين. وهذه الفاحشة الخبيثة هي جريمة اللواط بالذكران من الناس، فكانوا أهل خبائث وأهل فطرة ممسوخة، وكذبوا نبيهم فعاقبهم الله عقاباً أليماً كما سيتضح إليكم. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله: هذه القصة تقدمت في سورة هود والحجر، وهنا قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، أي الذين أرصد لهم الكرامة، يعني أعد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل، وقد وردت السنة بذلك، يعني إذا أتاك ضيف وأنت لست في الأمصار التي فيها مطاعم وفنادق فإن ضيافته واجبة، فإن هذه تشبه حال الضرورة، فالضيف يحتاج إلى ذلك، ولهذا اعتبرت الضيافة واجبة في مثل هذه الحال. وأما في المدن والأمصار التي فيها مطاعم وفيها مشارب ونحو ذلك فهي مستحبة، فالضيافة عموماً هي من مكارم الأخلاق. ولهذا قال: إلى وجوب الضيافة للنزيل، يعني من نزل عليك. ولأننا أمرنا بالاقتداء بملة إبراهيم، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وإبراهيم هكذا تصرف مع أضيافه لما نزلوا به، فقالوا سلاماً، قال سلام، قالوا سلاماً بالنصب، فقال هو سلام بالرفع. ولهذا يقول: الرفع أقوى وأثبت من النصب، فرده أفضل من التسليم، لأن من حيي بتحية فيرد بمثلها أو بأحسن منها. ولهذا قال تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالخليل اختار الأفضل، ومعنى الخليل يعني خليل الرحمن، فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، ومعنى خليل أن الله يحبه حبا عظيما، فالخل غاية المحبة. وكذلك اتخذ رسولنا صلى الله عليه وسلم خليلا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن صاحبكم خليل الرحمن. ف فهي غاية المحبة، ولهذا هما الخليلان. وكثيرا ما يقال عن إبراهيم الخليل، ويقال عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الخليل، وفي هذا إثبات صفة الخلة لله سبحانه وتعالى، وأنه يتخذ خليلا، وأنه يحب الأنبياء ويحب الصالحين ويحب الشهداء. فثبت له صلى الله عليه فثبت له سبحانه وتعالى صفة المحبة وصفة الخلة، وهذه الصفات لا يجوز أن نقيسها على ما نجده من المحبة في البشر والخلة من البشر، لأن الله عز وجل صفاته تليق به، صفاته سبحانه وتعالى تليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولا يجوز لنا أن نؤولها وأن نصرفها عن معانيها كما فعل بعض البدع، أهل البدع الذين يستدركون على نصوص الوحي ويقولون أن الخلة فيها تشبيه للبشر، فهم ينفونها بزعم أنهم ينزهون الله عن مشابهة البشر، وهذا الزعم وهذا الاستدراك باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرها ولم يستدرك ولم يفسرها بغير ظاهرها. ولو كان يلزم منها معنى باطل لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء وقع في أنفسهم التشبيه أولاً ثم عطلوا، ولهذا يجعلون المحبة ومشتقاتها بأنه أراد بأهلها الثواب والنعيم ونحو ذلك، فصرفوها إلى صفة الإرادة، وصفة الإرادة صفة لله عز وجل، وصفة الخلة كذلك. وفرارهم من إثبات صفة الخلة لأنها قد وصف بها البشر، وذهبوا إلى صفة الإرادة وهي قد أيضاً وصف بها البشر، فوقعوا فيما فروا منه لو كانوا يعقلون، ولكنه أثر الخوض في علم الكلام وفي الفلسفة وفي النظر إلى نصوص الوحي بنظر عقلي مجرد بعيد عن اتباع السلف في فهمهم لهذه النصوص. فالخليل اختار الأفضل في رده عليهم في السلام، وقوله قوم منكرون، قال ابن كثير إن الملائكة هم جبريل وميكائيل وإسرافيل، قدموا عليه في صورة شبان حسان، عليهم مهابة عظيمة، ولهذا قال قوم منكرون، يعني لا يعرفهم، منكرون يعني لا يعرفهم، وليست عليهم صفة أهل البلد الذي يعيش فيه، فراغ إلى أهله. ومعنى راغ إلى أهله يعني انسل بخفية وسرعة شديدة ليجهز لهم الضيافة، وهذه كلها من صفات الكرم، فهو لم يبدأ بالحديث معهم ومن أين أتيتم، ولم يقل لهم أريد أن أصنع لكم طعاماً أو نحو ذلك، وإنما يعني انسل بخفية وسرعة ليجهز لهم الضيافة، فجاء بعجل سمين أي من خيار ماله، يعني ممكن أن المال الذي كان عنده البقر، والعجل عندما يكون صغير وسمين فإنه محبب في الطعام، وهذا لا يدل على أن العجول أفضل في اللحوم من بقيتها، يعني ليس أفضل من الإبل ولا الغنم ولا نحو ذلك، لا، لكن هو جاء بأفضل ما عنده، وقد لا يكون عنده إبل أو لا يكون عنده غنم، لكنه جاء بأفضل ما عنده، ولهذا رأينا في الهدي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدى من الإبل، وأيضاً أهدى عن نسائه من البقر، والناس قدموا من بهيمة الأنعام من إبل وبقر وغنم، فكلها من بهيمة الأنعام. لكن يؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان الموسر أن يقدم أحسن ما عنده للضيف وبصفة مستحسنة، لأن هذا العجل جاء به مشوياً، والمشوي هذا يعني المشوي هو المشوي على الجمر والحجارة، فيكون جاء بأفضل الطعام، عجل وسمين ومشوي وبسرعة، فكل هذه من أداب الضيافة التي يقتدى بإبراهيم عليه السلام فيها. قال: فما لبث أن جاء بعجل حنيد أي مشوي على الرضف، فقربه إليهم أي أدناه منهم، قال: ألا تأكلون؟ ولذلك الأصل أن الإنسان يقرب الطعام للضيف، هذا الأصل، ولا يضعه في مكان بعيد ويقول تعال إلى ضيافتك. وإن كان بعض الناس الآن اتخذوا مكان للطعام ومكان للجلوس، فهم يرتبون الطعام في مكانه ثم يطلبون من الضيوف أن ينتقلوا إلى الطعام، فهل هذا يعني فيه شيء من مخالفة الضيافة الحسنة؟ قال أهل العلم إن هذا مبني على العرف، عرف البلد وعادة أهل البلد، فإن كان العادة أن الضيوف إذا طلبوا من الانتقال إلى مكان الطعام لا يجدون حرجاً وليس فيه مشقة والناس يفعلون ذلك فلا حرج، وقد جرى العرف الآن عند كثير من الناس أن يكون المكان الطعام يجهز في مكان حتى ينتهي التجهيز، ثم يطلب من الضيوف أن يقدم أن ينتقلوا إلى مكان الطعام. وكان قبل ذلك يؤتى بالطعام عند الضيوف، يوضع الطعام عند الضيوف مباشرة ولا يطلب منهم الانتقال، فلا يفاضل يقول هذا ما فعل إبراهيم عليه السلام، لكن قد يكون عادة بلده في ذلك الزمن هي هذه. فالقضية فيما يظهر والله أعلم أنها خاضعة للعرف الذي يكون فيه هذا الشخص المضيف وكيف يتعامل مع أضيافه. المهم أن يتعامل مع أضيافه بأحسن الآداب والأخلاق. قال: ألا تأكلون؟ وأيضا هذا فيه تلطف في العبارة وعرض حسن. قال: وهذه الآية انتظمت آداب الضيافة، فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعرون بسرعة، ولم يمتن عليهم أولا فقال نأتيكم بطعام، بل جاء به بسرعة وخفاء، وأتى بأفضل مما وجد من ماله، وهو عجل فتى سمين مشوي، فقربه إليهم لم يضعه وقال اقتربوا، بل وضعه بين أيديهم، ولم يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم، بل قال ألا تأكلون على سبيل العرض والتلطف. كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل. وأما قوله تعالى: فأوجس منهم خيفة، يعني لماذا ورد عند إبراهيم الخوف من هؤلاء الأضياف؟ لأنه رآهم ما أكلوا، وهذا مذكور في قوله تعالى: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم، فعرف أن هؤلاء الضيوف ليسوا من الذين يأكلون الطعام، وأدرك أن هؤلاء لهم خبر ولهم شان، فخاف من هؤلاء ماذا عندهم، وأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف. لما شعروا أن عنده خوف قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. الآن اتضحت، فعرف أنهم ملائكة أرسلوا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة، امرأته سارة، فإنه في ذلك الوقت ما عنده زوجة غير سارة، قبل أن يتسرى بأم إسماعيل. وسارة معروفة قصتها المشهورة عندما أراد أن يبطش بها الطاغية بعدما ذهبوا إلى مصر، وكيف أن الله حماها من ذلك الطاغية، وحما عرضها وشرفها، وأنه أهدى لها خادمة وهي هاجر التي أهدتها إلى إبراهيم عليه السلام، وجاء بإسماعيل من هذه المرأة هاجر. فسمعت كلامهم فضحكت. لماذا ضحكت؟ فرحت، لأنه سوف يحصل الانتقام من أعداء الله الذين آذوا نبيهم عليه السلام، فهي تفرح لحال المؤمنين وأن الغمة سوف تنكشف. فضحكت من هذه البشارة أنهم أرسلوا إلى قوم لوط. قال ابن كثير: استبشرت بهلاكهم لتمردهم وعتوهم على الله تعالى. وهذا حال المؤمن، يفرح للمؤمنين ويحب المؤمنين ويحب الانتقام من أعداء المؤمنين. فالمؤمن مع المؤمنين بقلبه وقالبه ومشاعره، فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بشرتها بإسحاق، وهذه البشارة لها ولإبراهيم أنه سوف يأتي لها ولد اسمه إسحاق، ويأتي من إسحاق ولد اسمه يعقوب، يعني نسل مبارك سوف يأتي لهما. قال: فبشرناها، قال بشرتها الملائكة بإسحاق في القرآن، وبشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فمعنى ذلك أنه ذكرت لهم الأسماء، أنه ذكر لهم أنه سوف يأتي إسحاق، ثم من إسحاق يأتي يعقوب، وهو نسل أنبياء مباركين. ولذلك تعجبت من هذا، تعجبت لأنها عقيم في شبابها قبل أن تكون عجوز، فهي لا تلد في شبابها. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وهذا بعلي شيخا، يعني طاعن في السن، إن هذا لشيء عجيب. ولم تبشر بإسماعيل لأن إسماعيل من امرأة ثانية، ولهذا جاءت البشارة بإسحاق لأنه هو الذي سوف يكون ابنها فبشرت به، ولم يرد هنا ذكر لإسماعيل. قالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ يعني لا يستكثر الإنسان شيء من أمر الله عز وجل ولا يتعجب من ذلك، لأن قدرة الله عز وجل لا حد لها. فكما أنه خلق آدم من طين، وكما أنه خلق عيسى من غير أب، فلا عجب أن يأتي بأولاد من أشخاص لا يلدون أو كانوا طاعنين في السن. فأمر الله عز وجل ما يتعجب منه لأن قدرته تامة. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. يعني المحمود صاحب المجد هو الله عز وجل، وهو أنزل رحمته على أهل هذا البيت المبارك، وأنزل بركاته، والبركة هي الخير الواسع العظيم. وأي بركة أعظم من أن يكون لها أولاد وأحفاد أنبياء؟ وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. ولهذا قال ها هنا: وبشروه بغلام عليم. يعني يعطيه الله عز وجل العلم النافع. وكل نبي فإن الله عز وجل قد أعطاه الله العلم النافع والعمل الصالح. قال: فأقبلت امرأته في صرة، وهذا الصرة هي صوت يصدره النساء عندما يأتي شيء مفاجي ولا مؤاخذة فيه، يعني يحدث من النساء نوع من ردة الفعل عندما يأتي شيء مفاجي. ولهذا قال: فأقبلت امرأته في صرة، أي بصرخة عظيمة ورنة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم، وقالت وهو قولها: يا ويلتى. فصكت وجهها، أي فضربت بيدها على جبينها، وهذا بخلاف خمش الوجه والضرب على الوجه في المصيبة، يعني عندما يموت ميت فلا يجوز أن تخمش الوجوه عليه، ولا يجوز الصراخ عليه ونحو ذلك، لأن هذا معبر عن عدم الاستسلام لقضاء الله وقدره، وهذا من الجزع، هذا من الجزع المنهي عنه. أما التعجب بهذه الصورة فلا حرج في ذلك. قال: ضربت بيدها على جبينها. وهذا يعني شيء معروف عند النساء بشكل عام. ولهذا قال ابن عباس: تعجباً كما تتعجب النساء من الأمر الغريب. وقالت: عجوز عقيم، أي كيف ألد وأنا عجوز، وقد كنت في حال الصبا عقيماً لا أحبل. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. عليم بما يستحقون من الكرامة، حكيم سبحانه وتعالى في أقواله وأفعاله. عند ذلك بدأ يناقشهم إبراهيم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني هذه حجارة أعدها الله عز وجل لهؤلاء المجرمين، كتب على كل حجرة منها اسم من تقع عليه. ثم أمر الملائكة هؤلاء بأن يباشروا هذا الفعل، ولهذا قالوا: لنرسل عليهم حجارة، يعني هم الذين يطلقون الحجارة على هؤلاء المعذبين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. يعني بأمر الله أخرجوا من وجدوه من أهل الإيمان، وهم لم يجدوا فيها إلا بيت لوط، وأما امرأته فإنها ليست على ملته، فهي امرأة كافرة، ولهذا أهلكها الله عز وجل مع المعذبين. وهذه من حكمة الله عز وجل في الكون، أن تجد امرأة نبي وهي ترى الدلائل وترى صفات النبي ولا تستسلم لله سبحانه وتعالى، وترى امرأة عند أعتى الناس وأظلم الناس وأفجر الناس وهي تعبد الله وهو لا يعلم بعبادتها، مثل امرأة فرعون. ولهذا العبد يسأل الله الهداية، فإن فرعون بجبروته وظلمه وطغيانه ما استطاع أن يفتن هذه المرأة الصالحة ولا أن يصرفها عن دينها. وهذا النبي الكريم ما استطاع أن يهدي زوجته للصواب، لأن من كتب الله عليه الشقاوة لا تنفعه الأدلة ولا البراهين، ولذلك العبد يسأل الله عز وجل الهداية ويسأله أن يثبت قلبه على الإيمان. قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وهنا اختلفت العبارة، أثبت أنه أخرج من كان في هذه القرية من المؤمنين، وأخبر أنه لم يجد إلا بيت من المسلمين، فهل العبارة مكررة؟ يعني هل الإسلام مرادف للإيمان؟ أم أن للإيمان معنى وللإسلام معنى؟ الظاهر والله أعلم، بعض العلماء قال إن الإسلام والإيمان مترادفان، يعني بمعنى واحد، فإن المؤمن هو مستسلم لله عز وجل ومؤمن بكل ما جاء عن الله عز وجل. وبعضهم قال الإسلام يختلف عن الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور، فإن الإسلام المراد به الأعمال الظاهرة، والإيمان المراد به الأعمال الباطنة. ولهذا في حديث جبريل فسر الإيمان بالمسائل الغيبية، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وحج ونحو ذلك. ويرد على هذا المعنى أن في أحاديث أخر فسر الرسول صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإسلام، وبين أن الإيمان يشمل شعب الدين، ومن أظهر هذه الأدلة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فذكر شعبة الشهادة وهي في حديث جبريل معدودة من شعب الإسلام، وذكر إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل ليست من الأمور الغيبية، فدل فهنا الإيمان شمل العمل الظاهر والعمل الباطن، لأنه جاء به والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا قال المحققون من أهل العلم أن الإيمان إذا جاء مفردًا في اللفظ دخل فيه الإسلام، والإسلام إذا جاء مفردًا في اللفظ دخل فيه الإيمان، وهذا للجمع بين الأدلة، فإن أهل العلم يجمعون الأدلة حتى لا يلغون دليلاً ويفصلونه عن مدلوله، ولهذا قعدوا قاعدة قالوا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، ومعنى هذه القاعدة إذا ذكر الإسلام والإيمان في مكان واحد أو في عبارة واحدة كما في حديث جبريل فإنه في مجلس واحد سأله عن الإسلام والإيمان، فإذا اجتمعا افترقا، يعني إذا ذكر في مكان واحد أو في لفظ واحد أو في سياق واحد فلهذا معنى ولهذا معنى، وإذا افترق يعني جاء السؤال عن الإيمان فقط أو جاء السؤال عن الإسلام فقط صار كل واحد منهم يشمل الدين كله. وبهذا هذا التفسير ينتظم الأدلة كلها ولا يلغى شيء من الأدلة، وإعمال الأدلة جميعاً أولى من إلغاء شيء من الأدلة، وهذه طريقة العلماء في الأدلة، ولذلك من يأخذ جانب من الأدلة ويلغي الأخرى لا يؤمن عليه أن يقع في الانحراف، فكثير من الفرق اتخذوا جانب واحد من الأدلة ولم يجمعوا الأدلة في مكان واحد، لم يجمعوا الأدلة حتى يحملون كل دليل على مدلول لا يتعارض مع الدليل الآخر، وهذه قاعدة مهمة سواء في العقائد أو في الأحكام، قاعدة مهمة أنك تجمع الأدلة وتعملها جميعاً ولا تضرب بعضها ببعض، فإن ضرب بعضها ببعض هذا من علامة أهل البدع الذين يقولون وهذا معارض لكذا وهذا معارض لكذا، ما في معارضة، هو يتوهم ذلك، لكن إذا فسرت لأن هذا الدين وحي من الله عز وجل، وهذا الوحي لا يناقض بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا تظنن أن فيه خلل أبدا، لا تظن أن الكلام فيه خلل أو فيه ما يناقض بعضه بعضا، بشرط أن يكون السند صحيح، لأن بعض الناس مثلا يأتي بحديث ما صح أصلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويلغي به أحاديث صحاح، فأنت لابد أولا تتأكد من صحة الحديث ثم تتأكد من المتقدم والمتأخر حتى لا تأتي بشيء منسوخ وتعارض به الناسخ، ثم بعد ذلك تتأكد من صحة المعنى لئلا يكون فيه شذوذ، لئلا يكون في العبارة شذوذ تخالف المعنى الذي تواتر أو انتشر عند كثير من الذين رووا هذا الحديث ونحو ذلك، فالعلماء لهم طرائق جميلة واضحة بينة إذا سلكها أهل العلم جنبهم الله عز وجل الزلل في الغالب في مسائل الدين. طيب، هنا ذكرت في مكان واحد، هنا ذكرت في مكان واحد، فالمراد أن اسم الإسلام يشمل بيت قوم لوط بكاملهم، لأن ظاهرها أنها مستسلمة مع زوجها، ولهذا كان المنافقون في المجتمع الإسلامي ظاهرهم أنهم مع المسلمين، لكن في الحقيقة أن الذين أخرجوا هم أهل الإيمان الصحيح. وأما هذا البيت الذي ظاهره الإسلام فإنه استثنى منه هذه المرأة التي كانت خائنة، وتكلم أهل العلم في خيانتها، هل هي فيما يتعلق بالعفة أم بالكفر؟ فقالوا ليست خيانتها فيما يتعلق بالعفة، لأن زوجات الأنبياء لا يقعن في موضوع الزنا وإن كانت كافرة، لأنها فراش لنبي، ولا يمكن أن تكون عاهرة تحت نبي أبداً، لا يمكن أن تكون عاهرة تحت نبي، وإنما خيانتها كانت بالكفر. أما الأنبياء فإن الله يطهر فروشهم من هذه القاذورات المتعلقة بالعفة. وقد يرد استشكال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بهتت زوجته أم المؤمنين فإنه انتظر وصار يسأل عنها، يسأل الملاصقين لها من النساء والخدم الذين يخدمونها هل لاحظوا عليها ريبة؟ فلماذا يسأل إذا كان نساء الأنبياء مطهرات من الزنا؟ هذا إيراد قد يرد، لكن يعني هو ما يعني موضوع ما اتهمت به أوسع من الزنا، ولهذا كان يسألها صلى الله عليه وسلم يقول إن ألممت بذنب، إن ألممت بذنب يا عائشة، إن ألممت بذنب. والذنب قد لا يكون هو الزنا الصريح الذي فيه تدنيس فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أوسع من ذلك، كان يكون فيه خلوة بأجنبي أو نحو ذلك من الأشياء، حتى إن الله عز وجل طهرها وبرأها بآيات تتلى في قرآن كريم، فلم يحصل منها شيء من ذلك البتة. لكن الذي اتهمت به هذه المرأة من الخيانة أنها كانت تدل الناس على الأضياف الذين يأتون إلى لوط، إذا جاءه أضياف تقول ترى جاء عنده أضياف فشأنكم بهم أو نحو ذلك. ولهذا ذكر أيضا عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى، الروع الخوف لما خاف من شأن هؤلاء الملائكة، هذا الروع، فذهب عنه لما عرف أن هؤلاء جاءوا إلى قوم لوط، وجاءته البشرى بإسحاق ومن بعده يعقوب يجادلنا في قوم لوط. وهذا من رحمة الأنبياء، يعني كأنه يريد أن يعطون مهلة لعلهم أن يرجعوا أو يتوبوا، وهذا كحال نبينا صلى الله عليه وسلم لما أتاه ملك الجبال وقال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، وقد آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم أذى عظيما، وكان في حال هم وغم، لأنه لما ذهب إلى الطائف ردوا عليه ردا قبيحا وأدموا عقبيه بالحجارة، فلما رجع إلى مكة اجتمع أهل مكة لصده فكان في حال هم من أهل الطائف ومن أهل مكة، ولهذا فرج الله عز وجل عليه وأرسل عليه جبريل ومعه ملك الجبال، فسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ملك الجبال أرسله الله إليك لتأمره بما تشاء. يعني هل تريد أن نعذب أهل مكة وأن نستأصلهم بعذاب؟ وقال: إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين، وهما جبلان عظيمان. فأدركته الرحمة فقدم الرحمة على الانتقام، وأيضا نظر إلى مصلحة الإسلام فقال: نستاني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. وقد خرج فعلا من أصلابهم أقوام نشروا التوحيد في بقاع الدنيا، أنقذهم الله من النار وكانوا هم فرسان الإسلام، فهو تحمل ما تحمل من الأذى ورحمهم، وأيضا أراد مصلحة الإسلام والمسلمين فحصل له كل ذلك. وهنا إبراهيم يجادل في موضوع ما يتعلق بقوم لوط، لكنه هنا يعني الأمر قد أخذ فليس فيه مراجعة، ولهذا قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا، خلاص، يعني ما في مجادلة هنا. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يعني هذا الموضوع منتهي. قال: ومعنى مسومة أي معلمة، أي مكتتبة عنده بأسمائهم، كل حجر عليه اسم صاحبه. فقال في سورة العنكبوت: قال إن فيها لوطا، يعني هذه القرية التي أنتم أرسلتوا لها، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، وهم لوط وأهل بيته إلا امرأته، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: احتج بهذه الآية من ذهب إلى راية المعتزلة ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام، لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين، وهذا الاستدلال ضعيف، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين. وعندنا، هذا كلام ابن كثير، وعندنا يعني يا أهل معاشر أهل السنة والجماعة، أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الاسمان ها هنا لخصوصية الحال، ولا يلزم ذلك في كل حال. طبعا هنا قوله أن هذا راية المعتزلة، يعني المعتزلة أطبقوا عليه على مفهومهم أن الإيمان لا يتبعض كمفهوم الخوارج. وأما من قال به من السنة، لأن هذا القول ذكر عن البخاري، والبخاري من علماء أهل السنة الكبار ومن الذين ردوا على المعتزلة، وهو غير متهم ببدعة، ومشربه في القول ليس مشرب المعتزلة، ومن قال غيره من أهل السنة ليس التعليل عندهم هو التعليل عند المعتزلة، فإن المعتزلة والخوارج عندهم أن الإيمان لا يتبعض، إذا زال بعضه زال كله، إذا زال بعضه زال كله، وعندهم أنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق ولا كفر وإيمان، فإما كفر محض وإما إيمان محض، وهذا الكلام ليس على إطلاقه. فصحيح أنه إذا كان الكفر الأكبر فإنه لا يبقي إيمان، وهي المسائل المسمى بنواقض الإيمان الصريحة، فإنه إذا جاءت النواقض ما بقي إيمان، وكل الأعمال باطلة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأما شعب من شعب الكفر وشعب من شعب النفاق فإنها قد تجتمع مع شعب الإيمان، فقد يكون الإنسان فيه إيمان وفيه شعبة من شعب النفاق، لكن ليست من شعب النفاق الأكبر الذي هو التكذيب أو البغض، فإن تكذيب المرسلين هذا نفاق أكبر لا يبقي حسنة، وبغض الدين وأهله وبغض الرسل هذا لا يبقي حسنة، لكن فيه أشياء من صفات المنافقين مثل الكذب في الحديث، مثل الخيانة، مثل الغدر، ولهذا يقال فيه شعبة من شعب النفاق، مثل بعض صور الرياء الصغيرة، الرياء التي لا يكون في أصل العبادة، فهذه شعب من شعب النفاق. إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا اؤتمن خان، شعب من شعب النفاق، وتأتي معها شعب من شعب الإيمان. وكذلك الكفر فيه أنواع من الكفر تسمى كفر عملي، مثل بعض شعب كفر الجاهلية التي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني بقيت فيك شعبة من شعب الجاهلية، لكن هذه لا تزيل الإيمان بالكلية، وإنما هي، وعند ذلك يأتي وزن الحسنات والسيئات، وكلما كثرت شعب الكفر والنفاق فهي خطر على إيمان العبد، وكلما زادت شعب الإيمان عنده فهو لما غلب عليه إن شاء الله عز وجل، أنه لما غلب عليه، وهذا الذي يأتي عليه العذاب في القبر وفي البرزخ، وعندما يعذب العصاة، فهي على مثل هذه الشعب. الخوارج والمعتزلة ما عندهم هذا، ولذلك عندهم إذا زال بعض الإيمان زال الإيمان كله، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة، الذي يقع في الكبيرة فإنهم يجعلونه كافراً كفراً أكبر. ومثال ذلك لما كفروا الصحابة عندما توهموا أنه حصل عندهم الحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله منصوص عليه في القرآن أنه كفر، فقالوا الصحابة كفروا، ولهذا كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع ومن معه ممن يوافقه، وهذا تكفير في غير محله لأمرين: الأمر الأول أنه ما حكم بغير ما أنزل الله رضي الله عنه، والقصة التي توهموا أنها حكم بغير ما أنزل الله فهو وهم منهم، فإنه ما قال للحكمين احكموا بغير دين الإسلام، لأنهم من خيار الصحابة الذين اختيروا للحكم من خيار الصحابة، ومعلوم أنهم متقيدون بالإسلام وإنهم لن يحكموا بغير دين الإسلام. فهو مثل تعيين القاضي، فهل من عين قاضي يقال له حكم بغير ما أنزل الله؟ فهذا فهم عوج منهم في الفهم. الأمر الثاني أن الحكم بغير ما أنزل الله فليس كله كفر أكبر، فإنه شعب منه، وما هو كفر أكبر صحيح مخرج من الملة، ومنه ما هو دون ذلك كالحاكم الذي يحكم في قضية لأجل رشوة ولأجل شهوة ونحو ذلك، وهو الذي أفتى فيه ابن عباس رضي الله عنه وقال كفر دون كفر. فهم أخطأوا من زاويتين، أنهم اعتبروا كل نص فيه كفر فهو الكفر الأكبر، وهذا ليس بصحيح، فإن هذا يشمل الأكبر والأصغر، والنصوص تبين ذلك والحالات تبين ذلك. الأمر الثاني ما توهموه من فعل الصحابة فهو وهم في غير محله، وهذا اجتهاد منهم في غير محله. وسبب هذا الوهم الذي وقعوا فيه هو أنهم لم يتلقوا العلم من الصحابة، ما تلقوا العلم من أهله، أناس تعبدوا بغلظة وجفاء ولم يأخذوا العلم عن الصحابة، ولهذا عابهم ابن عباس رضي الله عنه لما جاءهم وقالوا من أين أتيت يا ابن عباس؟ قال أتيتكم من عند صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس فيكم واحد منهم، ولا واحد، وليس فيكم واحد منهم. فهل من المعقول أن يأتي هؤلاء ويستقلون بمعرفة الحق والصحابة كلهم ما عرفوا ذلك؟ هذا لا يمكن. ومن المسلم به أن إجماع الصحابة حجة، وقد أجمع الصحابة على ضلال الخوارج، ولهذا ليس من الخوارج أحد من الصحابة، ولم يقرهم أحد إلى ما ذهبوا إليه، والنصوص الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت في صفاتهم وتحققت وعرفها الصحابة وشهدوا عليها في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الشاهد لا يقال مثلا أن من فسر الإسلام والإيمان بمعنى واحد من أهل السنة والجماعة لا يقال أن هذا أخذ رأي المعتزلة، لأن قوله ليس مبني على مذهب المعتزلة في عدم تبعيض الإيمان. ثم قال سبحانه وتعالى وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، أي جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم، جعلناها عبرة لما أنزلنا بهم من العذاب والنكال وحجارة السجيل، وجعلنا محلتهم بحيرة منتنة خبيثة. ففي ذلك عبرة للمؤمنين الذين يخافون العذاب الأليم، يعني مكان قوم لوط الناس يعرفونه الآن ويرون فيه هذه العقوبة التي نزلت على هؤلاء القوم. وهؤلاء القوم هذه الجريمة الشنعاء جريمة اللواط التي ما عرفت قبل قوم لوط، وهذا يدل على أن البشر في مراحل التاريخ يأتون بجرائم، أحيانا يحدثون جرائم ما عرفها أحد. ولهذا قال بعض السلف لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط ما صدقنا أن رجل يعلو على رجل، وهي من أخبث الجرائم، وهي من الشذوذ المنتشر الآن في كثير من بلدان العالم، ولهذا عقوبتها من أشد العقوبات، فإن الله رفعهم ثم نكسهم على الأرض. ولهذا اختلف العلماء هل يقام على اللوط حد الزاني، وحكم الزاني كما تعرفون أنه إن كان قد تزوج فإنه يرجم بالحجارة، وإن كان لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب عام. فقال بعض العلماء هو زنا فيطبق عليه حكم الزنا، وقال لعل في الدرس القادم نشرح إن شاء الله. نكتفي بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.